إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومما لا يخفى علينا جميعا معاشر المسلمين أن الله عز وجل خلقنا وأوجدنا لهذه الحكمة العظيمة ولهذه الغاية السامية، ألا وهي عبادة الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله الرزاق ذو القوة المتين. فنعم عباد الله، خلقنا الله عز وجل لهذا الأمر العظيم وهو عبادته جل وعلا. ولأجل هذا بعث الله عز وجل الرسل من أولهم إلى آخرهم. قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم عباد الله، ولذلكم فعلى قدر تحقيق العبد لهذه الخصلة العظيمة ولهذه الخصلة السامية ولهذه المسألة، على قدر تحقيقه لعبودية الله جل وعلا تكون منزلته عند الله تعالى. نعم عباد الله، ولذلكم وصف الله سبحانه وتعالى أشرف خلقه وهم أنبياؤه ورسله في أشرف المقامات، وصفهم بالعبودية لله جل وعلا، وليس ذلك حقا من قدرهم، بل هذا هو الرفعة الحقيقية في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا في نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بعبده، قال سبحان الذي أسرى بعبده وهو رسوله، ولو شاء لقال الذي أسرى برسوله، ولكنه ذكره بلفظ وبوصف العبودية لله جل وعلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. في مقام الإنزال والإيحاء ذكره بلفظ العبودية، وفي مقام الدعوة إلى الله عز وجل وهي أشرف المقامات ذكره بلفظ العبودية. قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي ذلك أدلة كثيرة ومقامات كثيرة. وصف الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أفضل الأنبياء والرسل وأفضل الخلق على الإطلاق، وصفه بالعبودية لله جل وعلا. وقال الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام، وهو أول رسول إلى أهل الأرض: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وعاتب الله عز وجل، عاتب المقصرين من عباده بلفظ العبودية، فقال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومدح عباده المؤمنين في أشرف المقامات بالعبودية لله جل وعلا، فقال الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وهكذا ذكر صفات عباد الله المؤمنين، نعم، إلى أن قال في آخر: هؤلاء سيجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. نعم يا عبد الله، فلهذا عباد الله العبادة العبودية لله جل وعلا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فعلى قدر تحقيقك يا عبد الله لهذه المسألة تكون منزلتك عند الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أخذت الجنة. فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال الناس: ما له ما له؟ قال: رب ما له دعوه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة. قال: وتصل الرحم. ثم قال: دعها. قال كأنه كان على راحلته. نعم يا عباد الله، فلهذا أخواني في الله، لهذا معاشر المسلمين، خلقنا نحن لعبادة الله عز وجل ولتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. أخرج الإمام الحاكم في مستدركه من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ يديك رزقا وقلبك غنى، ولا تباعد عني فأملأ يديك شغلا وقلبك فقرا. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد ورد عند الترمذي بإسناد به ضعف عن أبي هريرة، ولكن حديث معقل حديث صحيح. نعم، يقول ربنا عز وجل في هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم، تفرغ لعبادة الله ولطاعة الله عز وجل، فإنه هو الرزاق فإنه هو المعطي، فإن خزائن السماوات والأرض بيده، تفرغ لعبادة الله، فإنه هو الخالق، فإنه سبحانه وتعالى هو الحافظ وهو الحفيظ وهو الذي بيده كل شيء. نعم أملأ يديك رزقا وقلبك غنى ولا تباعد عني. إياك أن تظن أنك بقوتك أو ذكائك أو حرصك أو غير ذلك تحصل على الأرزاق أو الوظائف أو غير ذلك، لا، فكم من حريص عليها لم يحصل عليها، وكم من غير مبال بها جاءت الأرزاق والمناصب والجاه وغير ذلك. نعم عباد الله، فلهذا كلما حرصت على طاعة الله عز وجل كلما حصل لك الخير الدنيوي والأخروي، وكلما بعدت عن طاعة الله عز وجل كلما تسلط عليك الشيطان وتسلط عليك جنود الشيطان، وكلما حصل لك الشغل والفقر والمصائب والفتن. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. لقد أضل الشيطان لعنه الله أناسا كثيرين اغتروا بوساوسه، اغتروا بتزييناته وتلبيساته وخداعه ومكره. أي نعم، ولم يرجعوا إلى كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيوم القيامة يتبرأ منهم الشيطان: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين، نعم إنما دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لكن الطائع لله سبحانه وتعالى والمقبل على عبادة الله عز وجل فإنه لا يخاف ولا يندم، فإنه لا يتحسر أبدا على طاعة الله عز وجل، بل يبشر عند موته في مرض موته عند فراقه لهذه الدنيا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال العلماء: إن الخوف مما هو قادم عليه، وإن الحزن على ما فاته، فتقول له الملائكة: لا تخف مما تقدم عليه فإنك كنت من عباد الله الصالحين، ولا تحزن على ما فاتك فما فاتك من الدنيا شيء. ولهذا إنما يتحسر عند الموت المفرط في العمل الصالح، أما المستقيم على شرع الله، أما العابد لله عز وجل فإنه يقول: قدموني قدموني، عجلوا بي إلى جنة إلى رضوان رب العالمين. أما المقصر فإنه في مرض موته يقول: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا عبد الله، يا من تريد السعادة في الدنيا والآخرة، يا من تريد النجاة، يا من تريد الفوز، يا من تريد السلامة لنفسك، يا من تريد الفلاح، كل ذلك في طاعة الله جل وعلا، كل ذلك في عبادة الله. تلاطمت أمواج الفتن أو ذهبت، حصل عليك الشر والضيق والهم والحزن أو لم يحصل، أو حصل لك الفرح والسرور، حصلت لك النعم أو نزلت بك النقم، كل ذلك المخرج في طاعة الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل الصالحات، من حافظ على الأعمال الصالحة ذكرا كان أو أنثى، فإنه يعيش عيشة السعداء، فإنه يعيش عيشة الملوك المترفين. أي نعم، وإن كان فقيرا مدقعا فإنه لا يخاف ولا يحزن، بإذن الله عز وجل، وإن حصل ما حصل من أذى الدنيا ونصبها فإنه ذاهب، وما عند الله خير وأبقى. أما من أعرض عن هذا، أما من أعرض عن طاعة الله عز وجل، فإنه يعيش في الضمك، يعيش في الهم، يعيش في الحزن، وإن ملك الأموال، وإن حصل على الشهادات، وإن كان لديه ما لديه مما يغتر به. من لا يفهم الشريعة الإسلامية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل إنسان خاسر، ذكرا كان أو أنثى، إلا من جمع أربع خصال، إلا من توفرت فيه أربع خلال، وهي الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح والصبر على ذلك والتواصي بالصبر والتواصي بالحق، لزوم الحق ولزوم أهل الحق والصبر على ذلك. نعم يا عباد الله، أما من فرط أو ضيع في هذا الأمر فإنه لا ينفعه ما جمع، لا ينفعه ما حصل مهما كان. نعم عباد الله، فهذه سورة عظيمة، وقد كان الصحابة يقرؤونها ويتواصون بها لعظمها، حتى قيل عن الشافعي أنه قال: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، أو بنحو هذا المعنى. نعم يا عبد الله، الله الله في الأعمال الصالحة، فإنها سعادة الدنيا والنجاة من سخط الله ومن عذاب الله، والنجاة في الدنيا والسلامة في الآخرة. فبادر عبد الله بالأعمال الصالحة، واغتنم هذا العمر وهذا الشباب وما أعطاك الله عز وجل من الفراغ في طاعة الله عز وجل، قبل أن تندم ولا تساعة مندم. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والثراء. مغبون، حرم هاتان، حرم من هاتين النعمتين كثير من الناس، فلم يستغلها في طاعة الله عز وجل. وأنت أنعم الله عز وجل عليك بالصحة، أنعم عليك بالفراغ، فاستغل ذلك قبل أن تندم في وقت لا ينفع الندم. قال الله سبحانه وتعالى: بل يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فكما أن الله عز وجل خلقنا لعبادته وأمرنا بطاعته، جعل لنا فرصا عظيمة وأوقاتا جميلة تضاعف فيها الأجور وتكثر فيها الحسنات. أي نعم، فكما أن للدنيا مواسم للتجارة وغيرها، فمواسم الآخرة أفضل وأجمل وأحسن وأبقى، وهي أنفع لمن كان أتقى. فمن ذلكم أن المسلم يتقلب دائما في طاعة الله جل وعلا، يتقلب دائما في طاعة الله. فباليوم والليلة عندك عبادات كثيرة تستغلها، لست متروكا هملا. نعم عبد الله، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، بل تستغل هذه الأوقات جميعا في طاعة الله جل وعلا. وعندك في اليوم والليلة من الفرائض الصلوات الخمس، وعندك هنالك أعمال بر كثيرة، أي نعم، وعندك نوافل ومستحبات وغير ذلك من الأذكار وغيرها، وعندك موسم أسبوعي وهو يوم الجمعة، يجتمع المسلمون فيه ويوعظون ويذكرون بالله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا الدنيا، اتركوا البيع والشراء، واسعوا إلى سماع المواعظ، إلى سماع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمن يتذكر، وربما غفل وربما ارتعد، ولكن إذا ذكر ذكر، وإذا نبه انتبه، وإذا أشير إليه انتبع. نعم يا عباد الله، وهكذا جعل الله عز وجل موسما عظيما سنويا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا الشهر تضاعف فيه الأجور، وفيه بركات كثيرة وخيرات كثيرة، وهكذا فيه العشر، وفيه الاعتكاف، وفيه الصيام والقيام وغير ذلك. ومن المواسم التي جعلها الله عز وجل لعباده هذه الأيام المقبلة التي أولها يوم غد، نعم يا عباد الله، وهي عشر ذي الحجة، فإنها من أفضل بل أفضل الأيام على الإطلاق. وليالي عشر رمضان أفضل الليالي على الإطلاق، قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. نعم عباد الله، فهذا يدل على فضيلة عظيمة، أن العمل الصالح سائر الأعمال الصالحة، سائر الأعمال الصالحة من خيرات، من أذكار، من قراءة القرآن، من صلة الأرحام، من الصدقات، من الصيام وغير ذلك من البر وغير ذلك، فإنه في هذه الأيام أفضل من سائر الأعمال، حتى أفضل من الجهاد في سبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فذلك أفضل، أما ما عداه نعم فالعمل في هذه الأيام أفضل. فالمبادرة مبادرة، واستغلال الأعمال الصالحة في سائر العمر، ولكن في المواسم العظيمة التي تضاعف فيها الأجور فلتبادر أيها المسلم. وفي هذه الأيام يشرع ماذا؟ صيام يوم عرفة الذي يكفر صيام أو يكفر ذنوب سنتين، سنة ماذا؟ ماضية وسنة مقبلة، كما في حديث أبي قتادة الذي رواه الإمام مسلم. وقد أخرج أيضا الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا رأيت هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس شيئا من شعره ولا من بشره، وجاء في الرواية: ولا من أظفاره شيئا. فالذي يريد أن يضحي يجب عليه أن يمسك أن يقص أظفاره، وهذا اليوم ليس من أيام ذي الحجة، فله أن يقص شاربه وله أن يقص أظفاره أو ما أشبه ذلك. نعم، في هذا اليوم قبل أن تدخل عاشر ذي الحجة، فإذا دخلت وجب عليه الإمساك إلى أن يضحي. ويشرع ذكر الله عز وجل في سائر الأيام، وفي هذه أكثر، ويتضاعف أيضا التكبير في أيام العيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. قال الله سبحانه وتعالى: يكبر الله على ما هداكم، وهذا قول جمهور العلماء. كما يشرع أيضا في العيد، كما يشرع إعداد الأضحية وتسمينها. أي نعم، ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، سمى وكبر ووضع رجله على سباحهما. أي نعم، فتشرع الأضحية سواء كانت من الغنم أو من البقر أو من الإبل، وأفضلها الغنم، أفضلها الغنم، وأقل سن تجزئ فيه أضحية الغنم أضحية الضان 6 أشهر، وقال بعضهم سنة أفضل لمن أطاق ذلك، ومن لم يقدر فأقل ما تجزئ 6 أشهر، ومن كانت دون ذلك فهي لحم. والبقرة وماذا؟ والبقر والإبل عن 7، يجزئ عن 7 أبيات. وهكذا عباد الله ينبغي للمسلم أن يسمنها، كما جاء من حديث سهل بن حنيف أبي أمامة بن سهل بن حنيف علقه البخاري وموصول خارج الصحيح، قال: كنا نستسمن الأضحية في المدينة، وكان المسلمون يسمنونها، والحمد لله رب العالمين.